بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الدورة إن شاء الله سوف نشرح كتاب السنة للعالم الفاضل الحنبلي أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، نسبة إلى الأدوية التي تجلب من الهند، المتوفى سنة 320 هجرية، فهو من علماء القرن الرابع والقرن الثالث الهجري. هذه الرسالة سماها المؤلف رحمه الله شرح السنة، والسنة هي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي عن الله عز وجل، من الوحي الثاني، وتشمل مسائل الاعتقاد، مسائل الفقه. قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي ثاني، وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة عند العلماء القدامى تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتخيره، وتشمل الواجب والمستحب، اصطلح المتأخرون من الفقهاء على وكان الأصوليين على تفسير السنة للمندوب والمستحب. ومراد المؤلف رحمه الله في شرح السنة يعني ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من مسائل الاعتقاد والإيمان والجنة والنار ومسائل الفقه أيضا، ويشمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تحريره. ولهذا كما يبين العلماء رحمه الله قل: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ثبت عنا في صحيح البخاري أن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءت امرأة وكان قد بين رضي الله عنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. ما لي لا ألعن من لعن الله. فجاءت امرأة فقالت: إنك تقول إن لعن النامصة في القرآن، وإني قرأت ما بين اللوحين فلم أجد فيه ما لكات لعن النامصة. فقال رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما تقرأين قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. السنة وحي ثاني، ومن أنكر السنة وزعم أنه لا يعمل بها وأنه لا حدث بها به إليها فهو كافر في إجماع المسلمين. من أنكر العمل بالسنة أو سجية السنة أو قال أنه لا حدث به إلى السنة فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وهو ذاهب الدين، من زعم أنه لا يحتاج إلى السنة فليس بمسلم وليس عنده دين. كما قال بعض السلف وبينوا أن السنة هي التي توضح المشكل من القرآن، وهي التي تقيد العام، تقيد المطلق، وهي التي تخصص العام. ففي القرآن العظيم وجوب الصلاة، لكن ليس فيه بيان عدد الصلوات وأن خمس صلوات يوم وليلة، وإن كان قد يؤخذ هذا من قوله تعالى إجمالا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وليس في القرآن بيان عدد ركعات صلاة الظهر، ولا عدد ركعات صلاة العصر، ولا عدد ركعات صلاة المغرب، ولا عدد ركعات صلاة العشاء وصلاة الفجر. في القرآن أوجب الله الزكاة، لكن ليس في القرآن بيان اشتراط وجوب الانتصار وبيان واشتراط الحول. في القرآن بيان وجوب الحج، ولمن تفصيل المناسك، وأنه يجب على الإنسان أن يقف بعرفة في اليوم التاسع، وأنه ركن الحج الأعظم، ويجب أن يبيت بمنى أو بالزلفة وأن يرضي الجمار. فمن يزعم أنه لا يحتاج إلى السنة فلا دين له. وكما سيأتي أن السنة تقضي على القرآن، والقرآن لا يقضي على السنة، لأنه المعنى تخصص العام تقيد المطلق. ولهذا العلماء يؤلفون الكتب العقائد مسائل الإيمان ودخل الأعمال في مسمى الإيمان، ويسمونها سنة، شرط السنة، سنة كما علق الإمام أحمد رحمه الله سنة لابن أحمد وسنة لابن عبد الله وسنة لابن أبي عاصم. ومن الوالد سنة شرط السنة وهكذا. المقصود أن السنة أن هذا الاسم عام يشمل وسائل الإيمان ووسائل التوحيد ويشمل الفروع والأصول. ولهذا فإن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر جملا كثيرة من مسائل التوحيد والإيمان، وجملا كثيرة من مسائل الفقه. وهذه المسائل والموضوعات كثيرة جدا، ولو أردنا أن نتوقف طويلا عند كل مسألة لما تجاوزنا الصفحة الأولى من الكتاب، أو لما تجاوزنا مسألة ومسألتين، ولكننا إن شاء الله نتكلم على كل مسألة بما يغلب على الظن أن فيه فائدة، ونحاول أن نأتي على جميع المسائل بحول الله وقوته مع البيان وإيضاح المراد باختصار غير مخل. حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، ونعوذ بالله من فتنة القول كما نعوذ به من فتنة العمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ قارئ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويشقى.
قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، هدى هذا المؤلف هذه الرسالة الحمد لله اختتام الكتاب العزيز. والله الله تعالى افتح كتابه الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود، الصفات والنعم المتعدية مع حبه وإجلاله. بخلاف الثناء على المحمود الصفات الثابتة الملازمة التي لا تتعدى فإنه يسمى مدح ولا يسمى ثناء. فالثناء على المحمود بالصفات الاختيارية التي يفعلها باختياره يسمى ثناء، والصفات والثناء عليه بالصفات الملازمة التي لا تكون له باختيار يسمى مدح ولا يسمى حمد. والحمد أكمل أكثر من المدح، فأنت تمدح الأسد لأنه قوي قوي العضلات ولا يسمى هذا حمدا لأن هذه الصفات ثابتة كلها، وتمدح الرجل بالكرم والشجاعة والإحسان فيكون هذا حمدا لأن هذه الصفة اختياره، وقعت اختياره. والله تعالى له جميع المحامد، هو كما استحقاق، فهو سبحانه وتعالى للعبوديه والالوهيه على خلقه اجمعين، وما في العباد من نعمه فمن الله، وما بكم من نعمه فمن الله. فالله تعالى هو المحمود ان يتصف به من الصفات العظيمه وبما انعم به على عباده سبحانه وتعالى. جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، ولهذا فتح الله تعالى كتابه العزيز الحمد لله رب العالمين، ثم قال سبحانه الرحمن الرحيم ثناء بعد ثناء، قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وهذه من النعم المتعدية، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. قال تعالى عن أهل الجنة أنهم إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه من النعم العظيمة التي يحمد بها الرب عز وجل، فلولا هداية الله لنا للإسلام لما كنا مهتدين، لكنه هدانا سبحانه وتعالى، فنحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونسأله أن يثبتنا عليها حتى الممات. والاستسلام والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، الخضوع والذل والانقياد لله تعالى بالتوحيد وأداء الأوامر والدفاع عن النواهي. الاستسلام هو الانقياد والذل والخضوع، وسمي الاسلام استسلاما لما فيه من الاستسلام والانقياد لاوامر الله عز وجل وليس عن نواهيه. فالمسلم منقاد مستسلم لامر الله خاضع دليل. الاسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص البراءة من الشرك وأهله. ولهذا قال المؤلف الحمد لله الذي هدانا الإسلام ومن علينا به، ولا شك أن الله تعالى هو الذي من علينا، والإسلام ليس له حق على الله والعباد ليس لهم حق على الله، لكن الله هو الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم. الله تعالى له النعمة وله الفضل فنحمده سبحانه وأن هدانا الإسلام ومن علينا بالإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى في ضعفاء الإيمان يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال المؤلف رحمه الله وأخرجنا في خير أمة يعني فنحمد الله على هذه الأمور نحمد الله أن هدانا الإسلام ونحمد الله أن من علينا بالإسلام ونحمد الله أن أخرجنا في خير أمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا من خير أمة وفدة الناس كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة وفدة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الخيرية من حصرة الأمة في هذه الصفة بالإيمان بالله ورسوله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية ومن ضيع هذه الصفات فاتته الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت الناس بأي شيء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والأصل هو الإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة ولكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما وعظم شأنهما ولأنهما قوام الدين فلا يقوم الدين إلا بالأمر والنهي. الدين كله أمر ونهي الدين أمر ونهي فأنت تأمر نفسك بالخير وتنهى عن الشر وتأمر غيرك بالخير وتنهى عن الشر تأتمر بالأوامر تأمر نفسك بالأوامر وتنهى نفسك عن النواهي وتأمر غيرك بالأوامر وتنهى عن النواهي. الدين كله أمر ونهي ولهذا قدم الله تعالى الأمر المعروف عن المنكر في هذه الآية وإن كان الإيمان بالله وأصل الدين وأصل الملة بعظم شأنه كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. هذا من نصح المؤلف رحمه الله لطالب العلم فهو يعلمك وينصحك ويدعو لك يعلمك وينصحك ويدعو لك وسأل لنفسه ولإخوانه وللطلبة نسأله التوفيق فيما يحب ويرضى نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى والذي يحبه ويرضى هو ما شرع في كتابه على لسان رسوله يحب سبحانه وتعالى من عباده أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا العبادة ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي هذا هو الذي يحبه ويرضى. فنسأل الله أن يوفق التوفيق التوفيق يعني الإعانة الإعانة الإلهية التوفيق هو إعانة إعانة يخص الله بها المؤمن والتوفيق من الله والإعانة من الله. فالإعانة هذه نعمة دينية خص الله بها المؤمن دون غيره حبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالمؤمن له نعمة دينية لله عليه نعمة دينية خصه بها ببركات فلولا الإعانة من الله لما اهتدى المهتدون. ولهذا سأل المؤلف رحمه الله الإعانة التوفيق من الله فنسأله التوفيق الإعانة بما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال يفعل المسلم ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ويترك ما ينهى ما يخطط من الأقوال والأعمال. ولهذا قال والحفظ مما يكره ويسخط يعني نسأل الله أن يحفظنا مما يكره ويسخط وهي النواهي وأعظمها الشرك بالله عز وجل ثم العدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض هذا دعاء عظيم جعله مؤلف رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة بعد الحمد لله والثناء عليه، سأل ربه التوفيق والإعانة الدينية لما يحبه ويرضاه له ولإخوانه ولطلبة العلم وللمؤمن بعانه، سأل النفس والمؤمنين التوفيق والإعانة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، والحفظ مما يكره الله ويسخطه من الأقوال والأعمال. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في تفاصيل مسائل السنة. نعم.
يعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام.
السنة.
والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
نعم. المؤلف رحمه الله اعلموا، يعني اعلموا أيها المخاطبون ومن يقرأ هذا الكتاب من طلبة العلم، اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هو الإسلام. الإسلام هو السنة، لأن السنة هي التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي وحي ثاني كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إذا السنة هي الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله تعالى والخضوع والذل والانقياد، فعل الأوامر والنواهي. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن والسنة، فالإسلام هو السنة، لأن السنة توضح القرآن وتفسره وتبين المشكل وتقيد المطلق وتخص العام، فهي مرتبطة بالقرآن ولا يمكن فصلها عنه أبدا. فالإسلام هو السنة، لأن من ألغى الإسلام ألغى السنة فقد ألغى الإسلام، بطل الإسلام. فمثلا لو أراد إنسان أن يفصل السنة على الإسلام كيف يصلي؟ ما يستطيع يصلي. إذا فصل السنة عن القرآن يصلي ماذا يصلي؟ كيف هل فيه القرآن تحديد الأوقات؟ ما فيه عدد الركعات؟ ما فيه. كيف يزكي؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كيف يتعامل يبيع ويشتري؟ كيف يتعامل مع الناس؟ ما في، ما القرآن مجمل، والسنة هي قصرت ووضحت وقيدت. فالإسلام هو السنة، يعني مع القرآن، لأنها مرتبطة بالقرآن ولا يمكن فصلها عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بالسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لا انفكاك لأحد مع الآخر. ولهذا قالوا اعلموا، والعلم هو نقيب الجاهل. العلم هو حكم الذهن الجاهل، يقال له علم يقال له يقين، بخلاف الشك فلا يسمى علم. الشك والتردد هذا ليس علما ولا يقينا، لأن الذهن يتردد في صحته. قد اعلموا، يعني تيقنوا أيها المسلمون، تيقنوا يا طلاب العلم، تيقنوا أن الإسلام هو السنة، وتيقنوا أن السنة هي الإسلام، وأنه لم تترك لأحد مع الله، وأن من ألغى السنة فلا إسلام له، ومن ألغى الإسلام فلا سنة له. فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا إسلام لمن ترك السنة، ولا سنة لمن ترك السنة. وبهذا يتبين أن من زعم أنه لا يحتاج إلى السنة أنه كافر. هناك طائفة يسمون أنفسهم القرآنيون، يزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، وهذا لا يفعل، هذا كفر وضلال. كما قال الله عليه وسلم: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وجاء في الحديث ما معنى أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أوشي أن أحدكم جالسا على أريكته أو متكئا على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وبهذا يتبين أن ارتباط الإسلام بالسنة وارتباط القرآن بالسنة وارتباط السنة بالقرآن وأنه لم يشكك لأحد على الآخر فمن زعم أنه يعمل بالقرآن ولا يحتاج إلى السنة فهو كافر نعم
فمن السنة لزوم الجماعة ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا
نعم ومن السنة لزوم الجماعة يعني لزوم جماعة المسلمين وجماعة المسلمين هم الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة من بعدهم من بعدهم فيجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين ولا يشد عنه في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال وفي الأفعال قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فمن زعم انه مخالف لجماعه المسلمين فهو متبع لغير سبيل المؤمنين وهو متوعد بأن يوليه الله بأن يوليه الله ما تولى ويصله جهنم والجماعة هم الصحابة هم الصحابة والتابعون وهم الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويحذرون البدع في الأقوال والأعمال والاعتقادات والنيات قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه وفي لفظ وهي الجماعة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة هذا الحديث روي بألفاظ متعددة فيه أنه يجب لزوم الجماعة وهي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى فإذا من السنة لزوم الجماعة يعني لزوم الجماعة هو العمل بالسنة لزوم الجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون من بعدهم وهم أهل الحق لزوم طريقتهم في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا صدق رحمه الله من رغب غير جماعة المسلمين وفارقها فهو كافر لأنه فرج عن الطريق المستقيم الذي عليه الصحابة والتابعون الأئمة الصحابة والتابعون الأئمة يعتقدون ما جاء في الكتاب والسنة من توحيد الله وإخلاص للدين له والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي فمن رغب غير الجماعة خالفهم في الاعتقاد خالفهم في الأعمال ومن خالفهم فقد خرج من الإسلام وكان ضالا مضلا نعم
والأساس الذي بينا عليه الجماعة
تبنى والأساس الذي تبنى
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين.
وهم لا وهم والأساس الذي تبنى على الجماعة وهم نعم
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار.
هكذا عندك بدون واو بدون واو عندك والأساس الذي تبنى على الجماعة وهم عندك بدون واو نتخلي عندي الواو قد يكون بدون حذف واو أحسن. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة هم أصحاب رسول الله وهم على السنة والجماعة يعني أن الجماعة الجماعة هم المجتمعون على الحق وأول المجتمعون على الحق هم الصحابة هذه الأمة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من الاعتقادات والأعمال والأقوال الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله وهم أهل السنة والجماعة وهم أيضا وهم الفرقة الناجية هم الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة وهم الصحابة ومن تبعهم وهم أهل الحق فإذا أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هم الصحابة هم التابعون هم الفرقة الناجية ومن قال إن الفرقة الناجية ضعيفة وأهل السنة ضعيفة فقد غلب أهل السنة والجماعة هم الصحابة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحق هي فرقة واحدة توصف بها توصف بأنها جماعة وتوصف بأنها فرقة ناجية وتوصف بأنها السنة والجماعة ويدخل فيهم دخول أولي أولهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع نعم فمن لم يأخذ عن الصحابة فقد ضل وابتدع بل قد يقال إنه يكفر لأن الذي نقل إلينا الشريعة من الذي نقل إلينا الشريعة هو الصحابة والتابعون نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة فمن زعم أنه لا يأخذ عن الصحابة فقد كفر يقول عمن ليس له طريق ليس هناك طريق إلا طريق الصحابة هم نقلة الشريعة نقلة الدين وحملة الشريعة نقلوا إلى القرآن والسنة ولهذا بين من طعن فيهم فقد طعن في الدين بعض الفرق الضالة الرافضة الذين يطعنون في الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم هذا كفرهم وضلالهم لأن الطعن في الصحابة طعن في الدين الذي حملوه من الذي نقل إلينا الشريعة من الذي نقل إلينا القرآن من الذي نقل إلينا السنة أليس هم الصحابة والتابعين فلا فالذي يقول إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الدين الذي حملوه ولهذا فإن من كفر الصحابة وفسق فهو كافر لأنه مكذب لله لأن الله تعالى دساهم وعدلهم وعدهم الجنة فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر ولأن الطعن فيهم طعن في الدين الذي حملوه إذا كانوا كفار فكيف يوثق بدين حمله كفار وفساق فالطعن في الصحابة ذنب وكفر وظلام ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع بل كفر يعني من قال إنه لا يأخذ عن الصحابة إطلاقا فهو كفر وظلام من قال على العموم وقال ما يحصل انه لا يحصل على الصحابة ما نقلوا وما حملوا فقد ظل ضلالة كفر وابتدع بدعة كفرية وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
هذا القول وهذا الأثر من عمر رضي الله عنه ذكر المحقق أنه كتب مضبطة في الإبان الكبرى من طريق الأوزاعي، وأن إسناده منقطع، ولكن له شواهد عن السلف وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال لا عذر أنه قال لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبه يحسب أنه هدى، وأيضا مع نصه القول من عمر رضي الله عنه حتى ولو لم صح سنده، وهو معنى صحيح دلت عليه النصوص، هو حق المعنى صحيح ولو كان السند ضعيف، لكن المعنى صحيح ثابت. يقول رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لاحد في ضلاله ركبها حسب هدى. نعم هذا حق دلت عليه النصوص، لا يعذر الانسان في الضلاله التي يرتكبها يظن انها من الهدى، ولا في الهدى الذي يعمله يصرفه يحسب انه ضلاله، لانه يجب على الانسان ان يسال عن دينه وان يسال عما اشكل عليه، ولا سيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد صمن عليه الفجر، فلا عذر له في ولاه ركبها يظنه هدى بعد بعثة الرسول. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما أن الإنسان يسأل عن دنيا إذا أراد أن يشتري سلعة فيسأل الخبرة، فعليه يسأل عن دينه وعما أشكل عليه، فلا عذر له يكون هي يعمل إذا خالف شرع الله وهو يستطيع أن يسأل أهل العلم. فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطعت الحجة. بأي شيء؟ ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبنزول القرآن. بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ولهذا قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول. إنما يعذر الإنسان إذا لم يبلغ القرآن، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفترات هم الذين يعذرون ولهم أحكام خاصة، وجاءت من الصفة أنهم ينتحرون إلى القيامة، وكذلك من لم يبلغ شيئا من القرآن. أما من يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله وبينت الأمور وثبت بالحجة والقرآن يتلى والسنة موجودة بين الناس، فلا عذر في هذه الحالة، فلا يعذر. ولهذا قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولهذا قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، لم يبقى شيء، وقد وجهت السنة وفي الكتاب العزيز، واجتمع المسلمون على ذلك من الصحابة والتابعين، اجتمعوا على العمل بهذا الدين. فالسنة والجماعة أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. فمن ترك السنة والجماعة بعد وضوح ذلك فقد خلع رقة الإسلام من عرفه. نعم.
واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم.
نعم، والسواد الأعظم،
والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
نعم، يقول مالك رحمه الله: واعلم رحمك الله، هذا من باب التنبيه، يقول اعلم يعني اجزم، اعلم وتيقن هذا الامر الذي سأبين لك، لان العلم هو حكم الذهن الجاهل، يعني تيقن رحمك الله هذا دعاء الله، دعاء الله بالرحمه، الخبر بمعنى الدعاء، والمعنى اسال الله ان يرحمك، وهذا من نص المؤلف، يعلمك ويدعو لك، يعلم ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك، نصحة، اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى تبارك وتعالى، لن يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، يعني تيقن وجزم أن الدين إنما جاء من الله، لأن الدين وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إلى نبيه، أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة، هذا هو الدين، الدين ما جاء في القرآن والسنة، وهو من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، عقول الرجال وآرائهم لم يجعلها الله هي الميزان والمقياس الذي يركب إليه، وإنما الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين إنما جاء من قبل الله تعالى في الوحي المنزل على نبيه قرآن وسنة، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، لأن العلم عند الله وعند رسوله، والله تعالى هو الذي ينزل القرآن وعلمه عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام ينزل على الوحي ويعلمه الله الوحي بما أراد، فعلمه عند الله وعند رسوله. ثم قال: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، لا تتبع الهوى، لأن هو ضلال. ولهذا قال الله تعالى لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا تتبع الهوى، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. هذه مترتب بعضها على بعض، يعني من يتبع شيئا بهواه مرق من الدين، ومن مرق من الدين خرج من الإسلام، وهو في هذه الحالة لا حجة له. لماذا لا حجة له؟ قال المؤلف: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. إذن ليس هناك حجة، لا حجة لمن خرج عن الدين. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الحق في هذه، فقامت الحجة على الناس. فمن يتبع شيئا بهواه فلا حجة له. ولهذا قال المؤلف: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. المراد السواد الأعظم الحق وأهله، أهل الحق هم السواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، كما جاء في بعض الأحاديث الأمر لزوم السواد الأعظم. المراد بالسواد الأعظم من كان على الحق ولو كان واحد، كما قال بعض السلف: إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت واحد. وليس المراد الحق يا رب الكثرة كثرة الناس، لا، بل إن الكثرة في الغالب تكون هالكة، الغالب أن الكثرة هم الهالكون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال وقليل من عبادي يشكرون. إذن الكثرة في الغالب تكون هذه ليس المراد بالسواد العرب الكثرة، بل المراد بالسواد العرب من كان عن حق ولو كان واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد العرب. والسواد العرب الحق واحد من كان عن حق هو السواد العرب، وهؤلاء يذكرون ويكلمون. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هم السواد العرب، وفي عهد التابعين التابعون هم السواد العرب، وفي عهد التابعين والأئمة وهكذا. وفي بعض الأزمنة يكون على الحق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وقد يكون على الحق جماعة قلة متفرقة في هذا البلد أفراد وفي هذا البلد أفراد وفي هذا البلد أفراد، فهم الحق وهم السواد العرب. وفي آخر الزمان يجتمعون في الشام وقت الفتن قبل خروج الدجال، هم أهل السنة والجماعة وهم السواد العرب وهم أهل الحق. يقين لما يحكم وهم الطائفة المصرية هم السواد العرب وهم أهل الحق وهم أهل السنة وهم الجماعة وهم الطائفة المصرية. ولكن هذه الطائفة تقل وتكثر، قد يكون من السنة والجماعة، قد يكون مزارعا، قد يكون تاجرا، قد يكون جزار، قد يكون سباح، قد يكون محدث وفقيه. فأهل السنة والجماعة مقدمهم أهل الشريعة وأهل العلم وأهل الفقه وأهل البصيرة، ومن كان على طريقتهم فهو منهم، ولو لم يكن من أهل العلم. قد يكون مزارع، قد يكون تاجر وعلى الحق من السنة والجماعة، قد يكون سباح، قد يكون جزار يبيع ويشتري، قد يكون مزارع، قد يكون حداد وهو من السنة والجماعة، لكن مقدمتهم أهل الحديث. ولهذا قال الإمام أحمد إلا يكونوا من أهل الحديث فلا أدري منهم، يعني مقدمتهم أهل الحديث وكل ما تبعهم فهو منهم، ومقدمتهم الأولى هم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بعدهم من العلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وهذا مجمل كلام المؤلف رحمه الله، هذا فيه إجمال، من خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر، هذا فيه تفصيل، لأنه إذا خالف فيه في أمر من الأمور الاعتقادية بأن خالفهم في بأن فعل نقضا من نواقض الإسلام ووشك في العبادة أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه فقد كفر، وقد يفعل وقد يكون كفره كفرا أصغر، كما إذا حلف بغير الله أو طعن في النسب أو ناحى على الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما به الكفر وقالوا في النسب والنيح على الميت، او قال يا اخي يا كافر وقتاب المسلمين، كل هذه اعمال كفريه لكن لا تثبت من الله، وقد يكون دون ذلك فيكون مخالفه. هذا مجرد كلام المؤلف ليس على اطلاق في تفصيل المخالفه، قد تكون كفرا اكبر، قد تكون كفرا اصغر، قد تكون بدعه، قد تكون معصيه